أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في النزاع في حقيقة الجسم، وأن الجسم في حقيقته هل هو واحد كما أنه بحسب ما يتراءى في حواسنا يكون شيئا واحدا أو لا؟ أما الذين قالوا بأن الجسم يكون متصلا بحسب حقيقته فقد اختلفوا بعد ذلك على قولين. الأول أن هذا الجسم الذي هو ذو حقيقة واحدة متصلة له قابلية الانقسام إلى ما لا يتناهى، وهذا هو قول الحكماء، وخالفهم في ذلك الشهرستاني حيث ذهب إلى أنه ليس للجسم أي قابلية أو ليس له قابلية الانقسام إلى ما لا يتناهى. وأما الذين قالوا بأن الجسم في حقيقته ليس متصلا كما يتراءى لنا بحسب الحس فقد وقع الخلاف بينهم كذلك في أن هذه الأجزاء الفعلية بعد إزالة الفواصل عنها هل هي متناهية بالفعل؟ أو هل تقبل القسمة هذه الأجزاء الفعلية التي بعد إزالة الفواصل لم يعد هناك قابلية لقسمتها خارجا، هل تقبل مع ذلك القسمة الوهمية بدعوى أن هذه الأجزاء مما له حجم وكل ما له حجم فلا بد أن يكون منقسما، أو أنها لا تقبل القسمة الوهمية والعقلية كما أنها لا تقبل الخارجية؟ ثم الذين قالوا بامتناع القسمة الوهمية والعقلية اختلفوا بعد ذلك على قولين. أحدهما يقول بأن هذه الأجزاء الفعلية التي في الخارج هي متناهية، وهذا هو قول جمهور المتكلمين، والآخر يقول بعدم التناهي، وهذا هو المنسوب إلى النظام. فهذه أقوال خمسة: قول الحكماء والشهرستاني، وقول ديمقراطس وجمهور المتكلمين والنظام. بعد ذلك يتعرض الماتن إلى دحض بعض هذه الأقوال ليتبنى في نهاية المطاف قول ديمقراطس مع تعديله تعديلا ما، وهو الذي قلنا إنه يصلح أن يعد قولا سادسا في المقام. جيد، فقط حتى نريد أن نرتب هذه الأقوال. بس حتى نفرق. هذا هو القول الأول بحسب، طبعا الترتيب بحسب ما في متن الكتاب. هذا هو القول الأول، وهذا هو الثاني، وهذا هو الثالث،
الرابع،
قول النظام. إذن يقع الكلام في إبطال بعض هذه الأقوال بحسب ما يراه الماتن قدس سره. والحاصل أن كلا من القول الرابع والخامس، أعني قول جمهور المتكلمين وقول النظام، يشتركان في أن الجسم عند هؤلاء ليس له وحدة حقيقية ويشتركان أيضا بأن أجزاء هذا الجسم الفعلية مما لا تقبل القسمة الوهمية والعقلية. ولذلك يورد الماتن على كلا القولين اعتراضا عاما. وحاصل هذا الاعتراض أن هذه الأجزاء التي هي بالفعل، هذه الأجزاء الخارجية بعد إزالة الفواصل عنها، وإن كنا نقول بامتناع قسمتها الخارجية، غير أن هذه الأجزاء التي هي بالفعل لا يخلو إما أن تكون مما له حجم أو لا، إما أن يكون لهذه الأجزاء حجم أو لا يكون لها حجم. فإن كان لها حجم فمعنى ذلك أن لها طولا وعرضا وارتفاعا، وكل ما له طول وعرض وارتفاع فلا شك أنه يكون قابلا للقسم في طوله وفي عرضه وفي ارتفاعه، ولو بحساب العقل وقياسه إذا لم يكن هناك إمكانية للقسمة الخارجية. هذه إذا كانت ذوات حجم. وأما إذا لم تكن الأجزاء ذوات حجم فلا يكون حينئذ ضم جزء لا حجم له إلى جزء لا حجم له مفيدا لجسم له حجم. وذلك لأن الجسم بحسب الفرض إنما هو عبارة عن هذه الأجزاء التي هي بالفعل، وليست الفواصل أمرا وجوديا به يتقوم الجسم، فليس الجسم إلا عبارة عن هذه الأجزاء. ولا شك أن الجسم مما له حجم، فأجزاؤه إن لم يكن لها حجم لم يلزم من ضم أحدها إلى الآخر إنتاج حجم، لأن ما لا حجم له فهو في طوله وعرضه وارتفاعه مساو لدرجة الصفر، وضم صفر إلى آخر لا يولد غير الصفر. طبعا نحن إلى الآن نستعرض، عندما نتعرض إلى إصلاح العلامة فيتبين لنا شيئا. وهذا الاعتراض قد جعله العلامة دليلا كافيا لإبطال كل من القول الرابع والخامس، وذلك لاشتراك القولين في القول بعدم قبول الأجزاء الفعلية الخارجية للقسمة الوهمية والعقلية. فاقد الشيء ما فيش عنا علية ومعلولية، عنا تقدم طبعي بين الكل والجزء وليس تقدما رتبيا. هذا الدليل الأول، أو هذا الدليل على إبطال القول الرابع والخامس. ثم إن العلامة بعد ذلك يذكر دليلا على إبطال القول الخامس بخصوصه، وحاصله أن أجزاء هذا الجسم الفعلية، أي الأجزاء التي هي في الخارج، لو لم تكن متناهية كما يدعيه النظام، مع كون الجسم متناهيا للزم أن يتركب الأمر المتناهي من أمور فعلية غير متناهية. والحاصل أننا تارة نفترض أن أجزاء هذا الجسم الخارجية هي التي تكون متناهية وغير متناهية، وتارة ثانية نفرض أن أجزاءه الوهمية والعقلية هي التي تكون متناهية وغير متناهية. أما إذا فرضنا أن الأجزاء التي في الخارج هي التي لا تكون متناهية، فهذا واضح أنه يؤدي إلى التناقض، لوضوح أن هذا الجسم الذي هو موجود بالفعل متناهٍ، وأجزاؤه التي هي موجودة بالفعل غير متناهي، فيلزم أن يتركب المتناهي من أجزاء غير متناهي. وأما إذا فرضنا عدم التناهي في الانقسام الوهمي والعقلي فلا يلزم أن يتحقق التناقض لاختلال شرط من شروطه وهو شرط القوة والفعل، وذلك لأن هذا الجسم بالفعل هو متناهٍ، وأجزاء المركب وإن كانت عينه إلا أن عدم التناهي يقع وصفاً للأجزاء التي هي بالقوة وليست للأجزاء التي هي بالفعل، وإلا كلما التفت وهذا يعني هذه الأجزاء وإن كانت غير متناهية بالقوة ولكن كلما أوقعنا فيها انقساماً فلا بد أن يكون هذا الانقسام من الناحية الفعلية متناهياً حينئذ. فالجسم وإن كان يقبل انقسامات إلى ما لا نهاية بحكم العقل، ولكن كلما أوقعت هذه القسمة في الخارج فلا بد أن تكون أجزاؤها متناهية، فلم يتحقق التناقض لأن من شروط التناقض أن يكون بين النقيضين أن يكونا متحدين قوة أو فعلا. وعلى هذا فما هو متناه فعلا هو الجسم، وما هو غير متناه هي أجزاء ولكن بالقوة لا بالفعل. وهذا بخلاف ما يقول به النظام، فإنه بعد أن ذهب إلى أن الجسم ليس له وحدة حقيقية وإنما هي عبارة عن أجزاء خارجية فعلية بينها فواصل تربط بين هذه الأجزاء، وبعد إزالة هذه الفواصل لا يعود هناك إمكانية للقسمة الخارجية، ثم ذهب بعد ذلك إلى أن هذه الأجزاء التي في الخارج مع كونها لا تقبل القسمة الخارجية فهي غير قابلة للقسمة الوهمية والعقلية، ثم أضاف إلى كلامه أن هذه الأجزاء التي هي بالفعل إذ لا حديث عنده عن الأجزاء التي هي بالقوة إذ لا يقبل الانقسام بالقوة أو بالعقل، فحديثه عن الأجزاء التي هي بالفعل قال هذه الأجزاء هي في الخارج غير متناهية، ولا معنى لأن نحمل قوله على أن الأجزاء اللا متناهية هي الأجزاء التي في الذهن يعني الأجزاء التي بالقوة أو بالوهم، لأنه لا يقول بقبولها للانقسام إليها. هذا يعد دليلا على بطلان الخامس على القول الخامس برأسه. وأيضا يمكن أن نضيف دليلا ثالثا على بطلان كل واحد من القولين الرابع والخامس، وهو أن مرد هذين القولين إلى إمكان وجود جزء لا يتجزأ، لأن كل من النظام وجمهور المتكلمين قد اتفقا على أن هذه الأجزاء الفعلية بعد إزالة الفواصل هي لا تقبل الانقسام الخارجي، ثم أضافوا بعد ذلك أنها لا تقبل الانقسام الوهمي ولا العقلي، فلا بد تكون هذه الأجزاء الفعلية الخارجية بعد إزالة الفواصل هي أجزاء لا تقبل أي نحو من أنحاء القسمة، فهي أجزاء لا تتجزأ. وقد أقيمت البراهين المتعددة على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، وقد ذكرنا فيما سبق دليلا أو دليلين، والعلامة ها هنا يصفح عن بيانها، والشرح يجب أن يكون مطابقا للمشروح. على كل حال في بعض الأحيان طبعا جزء ماشي أعم، وإذا كان لا كان لا يقبل القسمة الوهمية أو العقلية فمن باب أولى لا يقبل القسمة الخارجية بطريقة أولى يعني. ثم الدليل كان دليلا كليا وليس ناظرا إلى أحدها. على كل حال هذا بالنسبة إلى بطلان القولين الرابع والخامس. وأما القول الأول أو أما القول الثاني وهو قول الحكماء فيدفعه ما تسالم عليه علماء الطبيعة أخيرا بعد التجارب العلمية التي أقاموها حيث ثبت عندهم أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية مؤلفة، هذه الذرات أيضا مؤلفة من أجزاء أخرى، وهذه الأجزاء لها نواة مركزية ذات جرم. فإن هذا القول الأول كان يدعي أن الجسم له وحدة حقيقية، وقد ثبت يعني، ومعنى أن يكون له وحدة حقيقية أي شيء، ومعنى أن يكون هناك وحدة حقيقية أن هذا الجسم بسيط. ولذلك فإن الحكماء بعد أن تبنوا هذا المذهب ذهبوا بعد ذلك إلى إثبات بساطة الجسم، والأدلة التي ذكرت على بساطة الجسم كلها أدلة واهنة. وأما ما تسالم عليه علماء الطبيعة فهو أن كل جسم فهو مركب من ذرات، ومعنى تركبه من ذرات وتركب الذرات من هذه الإلكترونات أو البروتونات التي تسبح حول هذه النواة المركزية أن هناك فواصل بين هذه الذرات أو بين أجزاء هذه الذرات، فلم يعد الجسم واحدا. ولذلك يقول العلامة فليكن هذا أصلا موضوعيا لنا. ولكن التفت إلى الآن، هذا الدليل الذي ذكره العلامة قدس سره على إبطال قول الحكماء هو يصلح لإبطال قول الشهرستاني أيضا بحسب الفرض، لأن اعتراضه إنما اتجه على مورد هو مورد اشتراك بينهما، لأن كلا من الحكماء والشهرستاني مما يقول بأن للجسم وحدة حقيقية. وقد أقيم التجارب في علوم الطبيعة الحديثة وأثبتوا أن الجسم الواحد مركب من هذه الذرات، والذرات مركبة من تلك الأجزاء، فلا بد أن يكون هناك فواصل بين أجزاء تلك الذرة أو فواصل بين الذرات بحسب أنفسها. قال وليكن ذلك أصلا موضوعيا لنا. سنرجع الآن لأن العلامة في نهاية المطاف يلتزم برأي الحكماء. على كل حال هذا الدليل ينفع إذن لإبطال كل، أو هذا الأصل الموضوعي ينفع لإبطال كلا القولين الأول والثاني، ولكنه جعله خاصا بالقول الأول لأنه سيصرح فيما بعد بأن القول الثاني وهو قول الشهرستاني يرد عليه كل الاعتراضات التي وردت على القول الرابع والخامس والأول. ولذلك قال ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس، وذلك لجهة أن الشهرستاني قائل بوحدة الجسم حقيقة فيرد عليه ما أوردناه على قول الحكماء من أن العلوم الطبيعية الحديثة قد أثبتت بالتجارب العلمية أن للجسم تركبا من ذرات، ولهذه الذرات تركب من أجزاء. وأتصور في الحديث الحديثة يعني ولأجزاء هذه الأجزاء أجزاء بينها فواصل. هذا من جهة كونه قائلا بالوحدة الحقيقية للجسم، ولجهة كونه قائلا بتناهي هذه الأجزاء، أي عدم قبول قسمتها، قبول للقسمة الوهمية ولا العقلية، فهو قائل بالجزء الذي لا يتجزأ، فيرد عليه ما أوردناه على القولين الرابع والخامس. ولجهة أنه لا يقبل القسمة الوهمية أيضا، فهذا تعنى بعد، فهذا يعني نعم، فهذا يعني أن هذه الأجزاء لا يخلو إما أن يكون لها حجم أو لا يكون لها حجم، فإن كان لها حجم قبلت الانقسام ولو الوهمية والعقلي، وإن لم يكن لها حجم لم ينتج عن الجمع بينها وبين بقية الأجزاء أي حجم وأي جسم. فلم يبقى في المقام إلا قول ديموقريطس، ولذلك يتبناه العلامة قدس سره، ولكنه يرى ضرورة إصلاحه. والحاصل أن قول العلامة النهائي في حقيقة الجسم إنما هو مزيج بين نظرية الحكماء وبين نظرية ديموقراطس، وليس تبنيا لقول ديموقراطس على حاله كما قد توهم ذلك العبارة. توضيح ذلك أن العلامة أخذ من قول الحكماء الوحدة الحقيقية للجسم، فذهب إلى أن للجسم وحدة حقيقية، وأخذ من ديموقراطس إمكانية القسمة الوهمية إلى ما لا نهاية. وقد يقال إن إمكانية القسمة الوهمية إلى ما لا نهاية هي بعينها ما قال به الحكماء. شوف، هو جسم متصل في حقيقته وحدة حقيقية ولا يقبل القسمة الوهمية أو يقبل القسمة الوهمية إلى ما لا نهاية، فلما دمج بينهما؟ الآن هذا سنرجع إليه، ولكنه أخذ من الحكماء هذه الوحدة الحقيقية، وأخذ من ديموقراطس الانقسام إلى ما لا نهاية، ولكنه خالف في تحديد مصداق الجسم، هذا هو الذي خالف به الحكماء. فإن العلامة قدس سره يرى أن مصداق الجسم هي تلك الأجزاء الأولية، أي الذرات وأجزاؤها وهي البروتونات والإلكترونات، والجسم بهذا المعنى له اتصال حقيقي، فإنه لم يقم دليل تجريبي أو علمي على إمكان تجزئة هذه البروتونات أو الإلكترونات خارجا، حتى لا تناقشوا في النتيجة لأننا سنبين ذلك. ولذلك وأما القدماء يعني الحكماء فكأف نظرهم كذلك من الناحية الكلية، ولكن كانوا يرون أن مصداق الجسم هي هذه الأجزاء، هي هذه الأجسام المركبة من العناصر الأساسية، ولكن العناصر الأساسية عندهم كانت أربعة وهي الماء والهواء والتراب والنار، فكانوا يرون أن مصداق الجسم هو مثل هذا الجسم، مثل هذه الطاولة، وهي مركبة من العناصر الأربعة التي هي بسيطة فلا تقبل الانقسام الخارجي. إذن فالعلامة إنما يعد مخالفا للحكماء ومؤيدا للقول الثالث بسبب أنه يرى أن مصداق الجسم ليس هي تلك الأجسام المركبة، بل مصداق الجسم حقيقة هي تلك الأجزاء الأولية التي تتركب منها الأجسام، يعني تلك العناصر التي تكتشف ويزيد عددها مع تزايد العلم والتجارب والزمن. فهذه ها؟ لا، الحكماء اللي عندهم العناصر الأولية أربع. الماء، يعني الماء عندهم عنصر أولي، الماء والتراب والهواء والنار. جيد، أشبه ب إذا حاضرين البوكيمون.
حاضر، عارف
فين معناه؟ يعني بأسمه هني واقعا يقسم إلى الحيوانات النارية والترابية والهوائية والمائية. على قولها كيف؟ جيد، على كل حال. طبعا إذن فإن قيل، لنفترض الآن لقائل أن يقول ولكن التجربة الحديثة قامت الآن حتى على أن حتى مثل البروتون مما من الأمور أو هو من الأجسام المركبة من أجزاء ربما تسمى بالكواركس وبينها فواصل، وهذه الفواصل تسمى جاليونز، تصور هكذا. جيد، على كل حال، والجواب أن كلامنا إنما هو على الوجه الكلي، يعني حقيقة ما يريده الفلاسفة أو ما كان ينبغي أن يرتكبه الفلاسفة هو الحكم على النحو الكلي من غير تناول مصداق الجسم حقيقة، وإلا فإذا قام دليل تجريبي آخر على أن هذه الأجزاء التي كانت أولية هي قابلة للقسمة المخبرية أو التجربة العلمية أو العملية، إذا قام عندنا دليل على إمكان التجزئة ذلك فإننا ننقل الكلام إلى ذلك الجزء. كيف كان؟ العلامة فرقه عن الحكماء أنه يختلف معهم في تحديد مصداق الجسم، ولذلك عد قائلا بقول ديمقراطس ها هنا، وإن كان قوله ليس إلا عبارة عن قول الحكماء مع الاختلاف في تحديد المصداق، ولذلك قلنا إنه مزيج بينهما. بقي عندنا في هذا المطلب أمور.
قبل الأمور ولا
ها؟ بالنسبة
هلا ولا
آخر بينطر، مش مشكلة بينطر. على كل حال يبقى عندنا مسألة، وهي جيد، بقي عندنا مسألة وهي أنه قد أضيف في النهاية إلى هذه الأقوال قولان آخران. القول الأول وهو أن الجسم، أن حقيقة الجسم تركبه من جزئين هما المادة الأولى أو الهيولة والصورة الجسمية، والقول الثاني أنه مركب من الجسم التعليمي ومن الجسم الطبيعي. أما تركبه من الجسم التعليمي والطبيعي فقد أوضحنا ما فيه في الدرس السابق، إذ قلنا إن الجسم التعليمي هو نفس ذلك الامتداد، فهو عرض من الأعراض والجوهر لا يتقوم بالعرض، فالجسم الذي هو جوهر لا يمكن أن يكون أحد أجزائه من مقولة العرض، وإلا لزم أن يدخل الجسم تحت هاتين المقولتين المتباينتين، لأنه لجهة تركبه من الجسم الطبيعي وهو جوهر من الجواهر أو من مقولة الجوهر فيندرج تحت هذه المقولة، ولجهة أن الجسم التعليمي هو الجزء الآخر الذي تركب مع الجزء الأول فيلزم أن يكون متقوما بالعرض، ففيه أن العرض لا يقوم جوهرا، مضافا إلى استلزام ذلك لدخول الشيء الواحد تحت مقولتين متباينتين. وهذا القول لا يعبأ به حقيقة، وأما القول السابع وهو تركب الجسم من المادة تركبا خارجيا طبعا من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية. فهذا القول قد أخره الماثل إلى الفصل اللاحق ولم يعده قولا سادسا في المقام. والحاصل أنه إنما أخر البحث عن تركب الجسم من الصورة والمادة، أخر هذا البحث عن البحث عن تركبه من الأجزاء التي تتجزأ أو لا تتجزأ، يعني هذه الأقوال، لما بين البحثين من اختلاف من الجهة الفلسفية، ذلك أن البحث عن تركب الجسم من الصورة والمادة هو بحث فلسفي بامتياز، فلسفي خالص، وليس للبحوث العلمية الفيزيائية أي دور في إثبات هذا التركيب أو نفي، بل المدار في ذلك على البراهين العقلية، أن هذا البرهان هل يثبت واقعية لهذا الاستعداد أي المادة أو لا. فإنه لا يشك عاقل عقليا كان أو تجريبيا مهما كان مذهبه المعرفي، لا يشك عاقل في أن هذا الجسم ما دام مما يمكن أن ينتقل إلى نوع آخر، ما دام الطين يمكن التراب يمكن أن يتحول طينا أو الخشب ورقا، فإن للخشب استعدادا لهذا التحول. ما عندنا إشكال في أن أصل الاستعداد موجود، وإلا كيف تحول؟ إذا لم يكن هناك قابلية للتحول لا يحصل التحول، وإذا حصل التحول دل ذلك على القابلية، لأن الوقوع دليل الإمكان، ولا نعني من الإمكان ها هنا إلا الاستعداد. وإنما الخلاف بين الفلاسفة في أن هذا الاستعداد هل له واقعية، هل له عينية أو ليس له واقعية وليس له عينية، فليس مجال البحث داخلا في علم الطبيعة، لأن بحثنا عن واقعية المادة لا يعني أن وجودها الجرمي بمعنى هذه الأجزاء التي تتجزأ أو لا تتجزأ. فالبحث عن تركب الجسم من الصورة والمادة بحث فلسفي بامتياز. لا، ولكن حينئذ هم يوسعون موضوع علمهم، لم يعد موضوع علم الفيزياء عندهم هي المادة، ولذلك دائما أصلا ما هو كل ما اكتشفوا شغلة بالمادة عادة شو بيعملوا؟ بيوسعوا مفهوم المادة. توسعت مفهوم المادة هي توسعت دائرة هذا العلم، ما عندي مشكلة، ولكن كلامنا يعني المقايسة بين علم الطبيعة في ذاك الوقت وبين الفلسفة في ذاك الوقت أيضا، وهذا بخلاف البحث عن تركبه من الأجزاء التي تتجزأ أو لا تتجزأ، فإن هذا البحث مما له حظ من الفلسفة والفيزياء أي علوم الطبيعة علوم الطبيعيات معا، لأن البحث إن كان عن وجود تلك الأجزاء المتناهية أو اللا متناهية فهو داخل في صميم موضوع الفلسفة، لما عرفنا من أن الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود أو عن الأحوال العامة للوجود، فيكون النظر إلى هذه الأجزاء من الجهة الفلسفية إنما هو لجهة وجودها أو عدم وجودها. وأما إذا كان البحث عن هذه الأجزاء لجهة كونها من خصائص الجسم وميزاته فهو بحث تجريبي تتناوله علوم الطبيعة والفيزياء. وإن كانت هذه العلوم أيضا علوم الطبيعة وإن كانت هذه العلوم أيضا تعتني بإثبات هذه الأجزاء وعدمها، ولذلك يقال إن هذا البحث من مبادئ علم الفيزياء وليس من مسائله. إثبات وجود هذه الأجزاء إنما يكون توطئة وتمهيدا لدراسة ميزاته وخصائصه، لأن العالم الطبيعي لا يعنى بإثبات إيجاد الأشياء وإنما يعنى بدراسة خصائص المادة، فلا بد أن يثبت وجود هذه الأجزاء في رتبة سابقة. فإثبات وجود هذه الأجزاء هو من مبادئ علم الفيزياء أو علم الطبيعة، والفلسفة هي مبادئ، هي مبدأ لكل علم، ولذلك يبحث عن وجود هذه الأجزاء في الفلسفة. أما في علوم الطبيعة فالبحث الذي هو مقصود أساسي لأصحابه هو دراسة خصائص هذه الأجزاء على فرض وجودها. لا لا التفت، لا لا هناك يبحث، لا هناك يبحث عن الواقعية. على كل حال نقرأ حتى نرى أين يأخذنا. قال الفصل الثالث في الجسم: لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث. جعل الدليل على وجود الأجسام دليلا بديهيا، أو أنه أخذه أصلا موضوعيا من عند الطبيعيين. فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، التفت بالنظر إلى كونه جسم، أي بما هو جسم بمعزل عما له من الصورة الجسمية الآن، وبمعزل عن الصور النوعية التي تلحقه. فإن الجسم إذا لحقته الصورة النوعية الكروية مثلا فإنه لا يقبل الامتداد في الجهات الثلاث، أو عفوا فهو ليس فيه جهات ثلاث، وإن كان يقبل يمكن أن نفرض فيه تلك الجهات. ولذلك قال بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، وله وحدة اتصالية عند الحس بلا إشكال. الحس إما لأنه واقعا هو واحد فنراه واحدا، وإما لضعف حواسنا فنعجز عن إدراك تلك الفواصل القائمة بين الأجزاء فنحسبه شيئا واحدا. فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، هذا هو إشارة إلى النحو الأول، أو مجموعة أجزاء ذات فواصلة على خلاف ما عند الحس، هذا نظر إلى النحو الثاني. وعلى الأول يعني هذا النحو، فهل الأقسام التي هي له بالقوة متناهية أو غير متناهية؟ لم يتحدث عن الانقسامات الخارجية لأنه ليس لنا نظر إليه. هل الأقسام التي له بالقوة متناهية أو ليست متناهية؟ وعلى الثاني، على الثاني يعني على القول بأنه ليس متصلا في حقيقته، فهل الأقسام التي هي بالفعل وهي التي انتهت تجزيء إليها يعني بعد إزالة الفواصل لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما وعقلا؟ مش يعني هل الأقسام لا تقبل الانقسام، هل الأقسام التي هي بالفعل وهي التي انتهى إليها انتهى التجزيء إليها والتي لم تعد قابلة للانقسام الخارجي هل تقبله وهما وعقلا؟ يعني مش المشكلة به لا تقبل الانقسام خارجا، مشكلة به لكن تقبله وهما وعقلا لكونها أجساما صغارا ذوات حجم، وكل ما له حجم فله طول وعرض وارتفاع فلا بد يكون منقسما في هذه الثلاثة، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. إذن مورد الاشتراك أنه على كلا القولين لا يقبلان الانقسام خارجا. متى؟ بعد إزالة هذه الفواصل. قال ليش لا تقبل القسمة الوهمية والعقلية؟ لعدم اشتمال هذه الأجزاء حينئذ على حجم، وإذا لم تكن تشتمل على حجم فلا تقبل الانقسام، وإنما يشار إليها إشارة حسية يعني يرمز إليها. إذا لم يكن لها حجم قال يقول إذن كيف نراها؟ قال نشير إليها إشارة حسية، هو صاحب القول هكذا يقول. وهي متناهية أو غير متناهية يعني قسمة إلى ما غيره جمهور المتكلمين وما يراه النظام، ولكل من الشقوق المذكورة قائل. فالأقوال خمسة، وقد عرفنا أنها ليست أقوالا حاصرة. الأول أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، هذا قول الحكماء، وله أجزاء بالقوة متناهية. عفوا، نعم، هذا قول الشهرستاني. جيد. ونسب إلى الشهرستاني، نسب إليه في كتاب الملل النحل على ما أذكر. الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا، وهو منقسم انقسامات غير متناهية، بمعنى أنه لا يقف في تقسيمه وفي انقسامه، أي أنه يقبل الانقسام الخارجية بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه، يعني أنواع الآلات الحادة التي توجب القطع. القطع هو ما نشرح
عرضين.
كيف
عرضين؟
إيه عرضين. خلي نتأمل بس ب
القطع والكسر،
هو هكذا يعني بتصور المعنى. على كل حال، هي أنواع التقسيم الخارجي، يعني بحسب الآلات الحادة، يعني بعض الآلات مثلا نفترض تقطع، بعض الآلات تفصل. تصور هذا الفصل هو الذي يقال له قطع عرضين أو اختلاف عرضين. الآن هذا نرجع إليه. حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغره قسمه الوهم، حتى إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ، حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل لكونه ذا حجم له طرف غير طرف يقبل القسمة من غير وقوف، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم. ونسب إلى الحكماء. الثالث وهو قول ديموقراطس أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم تقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية، ونسب إلى ديموقراطس. الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ذوات فواصل في الجسم، تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل. يعني مش إنه عندي شيء واحد أني مطرح ما بدي عادة بفصل، عمليا المكان الذي نقطع فيه ذلك الجسم هو المكان، يعني تمر هذه القطاعة تمر من عند الفاصل فتزيل ذلك الفاصل. يعني أشبه عندك ألمان ملزقهم ببعض، حقيقة لا يمكن أن تقسم هذا الجسم إلا باعتبار أنك شو أن تزيل ذلك الفاصل الذي كان يفصل بينهما. ذوات الفواصل تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل، ونسب إلى جمهور المتكلمين. الخامس تأليف الجسم من أجزاء لا تتجزأ لا خارجا ولا وهما ولا عقلا كما في القول الرابع، إلا أنها غير متناهية، ولم يعتني بقائله لضعف هذا الوجه بورود أكثر الإشكالات عليه. ويدفع القولين الرابعة والخامسة أن ما ادعي من الأجزاء التي لا تتجزأ إن لم تكن ذوات حجم امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة، وإن كانت ذوات حجم لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها ولضآلتها وعجز الآلة الحادة عن قطعها، على أنها لو كانت غير متناهية، التفت هذا الإشكال على القولين الرابع والخامس، ثم قال على أنها لو كانت غير متناهية كما في القول الخامس كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة، وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا يشمل كلا القولين الرابع والخامس، وجوه من البراهين مذكورة في المطولات. ويدفع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس. وقد تسلم أو تسالم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية، هذه الأجزاء الصغار الذرية مؤلفة من أجزاء أخرى لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم، وليكن أصلا موضوعا لنا، ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل فيرد ما ورد على الثاني، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على الإطلاق، فيلزمه عدم التناهي، هذا من جهة، ويلزمه أن هذه الأجزاء إما ذو حجم أو ليست ذا حجم. فالجسم الذي هو جوهر، شوف الآن بحسب ظاهر العبارة إذن القول الصحيح هو القول الثالث، ولكن شوف العلامة ماذا يقول، فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال، إذن تبنى الاتصال الحقيقي، فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة ثابت لا ريب فيه. يعني بعد أن أبطل القول الأول والثاني قال فالجسم الذي هو ذو وحدة اتصالية حقيقية ثابت لا ريب فيه، يعني أيد قول الحكماء. ولكن شوف، لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحدث فيها الامتداد الجرمي، وإليها تتجزأ الأجسام النوعية. فالحكماء ذهبوا إلى أن الأجسام النوعية، يعني مثل هذا الكرسي أو تلك الطاولة، هذا الجسم النوعي هو الذي له وحدة واتصال، وحدة اتصالية حقيقية. قال لا، كلامهم صحيح، ولكن مع تطبيق كلامهم على ما ذهب إليه ديموقراطس، وهو تلك الأجزاء الذرية أو أجزاؤها أو أجزاء أجزائها. قال وإليها تتجزأ الأجسام النوعية دون غيرها على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول ديموقراطس مع إصلاح ما يقع الكلام هذا بعد يأتي والحمد لله.